بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أنه على المسلك القائل بأن الحكم التفريشي باعتبار يكون إنشائيان ويكون فعليان لفعلية الموضوع، فهل يجري الاستصحاب التعليقي بناء عليه أم لا؟ وذكرنا أن هناك بيانات لإثبات جريان الاستصحاب، ووصل الكلام لبيان السيد الشهيد قدس سره، ومحصله أن القيود المأخوذة في الحكم تارة تؤخذ على نحو العرضية وتارة تؤخذ على نحو الطولية، فإذا أخذت على نحو العرضية كما إذا قال إن جاءك زيد وكان راكبا فأكرمه، فإن المجيء والركوب أخذ في الحكم على نحو العرضية، وحينئذ فلا فعلية للوجوب إلا بفعلية القيدين معا. وفي المقام أيضا يقال إذا قال الشارع مثلا إذا كان عصير عنبيا وكان مغليا فيحرم، فإن لازمه أخذ العنبية والغليانية على نحو العرضية، فلو تحقق أحد القيدين وهو العنبية ولم يتحقق الثاني فالحرمة غير فعلية فلا يمكن استصحابها. أما إذا أخذ أحد القيدين في طول القيد الآخر كما لو قال المولى العنب إذا غلا يحرم، فإن مفاده أن إضافة الحرمة إلى العناد في طول تقييدها بالغليان، أي أن تقييد الحكم بالغليان سابق رتبة على تقييده بالعنادية، فالمولى أولا قيد الحرم بالغليان وقال يحرم العصير إذا غلى، وهذه الحرمة المقيدة بالغليان أضافها إلى العناد فقال بأن هذه الحرمة المشروطة بالغليان موضوعها العناد، فإضافة الحرمة إلى ذات العناد في طول إضافة الحرمة إلى الغليان وليست في عرضه. فمقتضى الطولية بين القيدين أنه متى ما تحقق العنب خارجا وصار فعليا صارت الحرمة فعلية، لأن المفروض أن الحرمة أضيفت إلى العنب بما هي مشروطة وبما هي مقيدة بالغليان، وبما أن الحكم يكون فعليا بفعلية موضوعه فالحرمة بما هي مشروطة تكون فعلية بفعلية العناد. وبالتالي إذا صار العنب زبيبا وشككنا في بقاء الحرمة وعدمها نستضحك تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت بفعلية العناب وإن كانت مشروطة، فنستصحبها بما هي مشروطة. وهذا راجع للاستصحاب التمييزي لا للاستصحاب التعليقي، إذ المفروض أن الحرمة قد أفضحت فعلية إلا أنها حرمة في حد نفسها مشروطة لكنها فعلية، فاستصحابها يكون من قبيل استصحاب تنجيزي للتعليقي. هذا ما أفاده السيد الشهيد قدس سره في توجيه جريان الاستصحاب التعليقي. ويلاحظ على ما أفاده بما هو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى بناء على نفسه وفنه في الأصول، فإن الحكم وإن كان من قبيل الاعتبار ولكن الحكم الفعلي أي الحكم بالحمل الشائع ليس منوطا بالصياغة الشكلية للاعتبار، وإنما الحكم الفعلي منوط بروح الحكم وواقعه وليس منوطا بالصياغة الاعتبارية الشكلية. لذلك مجرد الاعتبار لا يكون محطا للآثار العقلانية من الباعثية أو الزاجرية أو استحقاق العقوبة عند المخالفة وأمثال ذلك، فإن مجرد الاعتبار بالنظر العقلاني ليس حكما فعليا موضوعا للآثار، وإنما ما هو الحكم الفعلي الموضوع للآثار الاعتبار الحاكي عن الإرادة، الاعتبار المعبر عن الإرادة الفعلية لا مطلق الاعتبار. ولذلك فاختلاف الصياغة الشكلية لا يؤثر في اختلاف حقيقة الحكم وروحه. وبناء عليه فإن المولى سواء أخذ القيدين على نحو العربية فقال العصير إذا كان عنبيا وكان مغليا فإنه يحرم، أو أخذه على نحو الطولية فقال الحرمة المقيدة بالغليان موضوعة موضوعها العنب مثلا، أو العنب إذا غلا يحرم، وأمثال ذلك من الصياغات، فإن الفرق بينهما مجرد فرق في الصياغة الشكلية للحكم، وذلك لأن محط الآثار وهو زاجرية الحرمة واستحقاق العقوبة على مخالفتها موضوع هذه الآثار الحرمة الفعلية بفعلية كلا القيدين، أخذ القيدين على نحو الطولية أو أخذهما على نحو العرضية، لا يكون الحكم فعليا بالنظر العقلائي بمعنى كونه موضوعا للآثار إلا مع فعلية كلا القيدين وإن كان جنوب طوليين. المقدمة الثانية، بما أن مفاد دليل الاستفحار لا تنقض اليقين بالشك هو النهي عن النقض العملي، فبما أن مفاده كذلك إذن لا بد من أن يكون المستفحر فعليا بمعنى كونه موضوعا للآثار، كي يكون رفع اليد عن نقضا عمليا له، فلا بد من افتراض المستفحر حكما فعليا لا مجرد اعتباره حتى يكون موضوعا للآثار، وبالتالي يكون رفع اليد عنه بقاء نقضا عمليا، وذلك إنما يتم فيما إذا فرض فعلية الحرمة فعلية جميع قيودها المأخوذة فيها، فاستصحاب الحرمة الفعلية بما هي مشروطة لا يجري، لأن الحرمة الفعلية بما هي مشروطة ليست موضوعا للآثار كي يجري جنوح إبراهيم استصحابها. مقام الافتاء في مقام العمل، في مقام الافتاء لا بد ان يفترض المجتهد تحقق جميع القيود ثم يفتي على صدقه، اما اذا افترض المجتهد تحقق قيد وانتفاء قيد اخر ولا معنى الافتاء، المجتهد عندما يفتي يفترض تحقق جميع القيود فافترض الحكم فعليا فيفتي على صدقه. الكلام انه لم يتحقق الشرط الاخر للحرمه والغليان، نفس المجتهد انما يفتي بعد افتراض جميع القيود، مثلا المجتهد يفترض امراه حائضا انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعد فيشك في ثبوت الحرمه لا في هذا الوقت فيتصل بقاء الحرمه، فلا بد ان يفترض سائر القيود، اما لو افترض المجتهد ان المراه انقطع عنها الدم ولم يفترض القيد الاخر وهو انها لم تغتسل، فلا معنى لان يجري المجتهدين اين الجنون ان الاستصحاب ويفتي على صدقه، افتراض المجتهد بمعنى افتراض الحكم كما وقع في وعاء التشريع يفترضه فعليا بفعليه قيوده فيفتي على صدق ذلك، لا ان يفترض قيدا من قيوده فيفتي. أي معنى لذلك؟ لا فرق هنا بين مقام العمل ومقام الإفتاء. فتبين بذلك أنه على مسلك الميرزا النايني والمشهور بين الأصوليين من أن الحكم اعتبار له مرحلة إنشاء ومرحلة فعلية بفعلية موضوعه وتمام قيوده لا يجري استصحاب التعليقي. المسلك الثاني في حقيقة الحكم وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره من أن الحكم وإن كان اعتبارا إلا أنه فعلي بالجعل ولا تتوقف فعليته على تحقق الموضوع خارجا، والسر في ذلك أن ما يكون الحكم منوطا به كما إذا قال إذا زالت الشمس فصلي حيث إن الوجوب أنيط بالزوال إنما أنيط الحكم بالوجود الحاضي للقيد لا بالوجود الخارجي للقيد فالوجود الحاضي للزوال هو الدخيل في الوجود وليس الوجود الخارجي للزوال هو الدخيل في الوجود ولأجل ذلك يكون الحكم فعليا بفعلية الجعل غاية ما في الباب لا تترتب عليه الآثار إلا عند وجود موضوعه خارجا إلا أن الحكم فعلي من أول الأمر وبناء على هذا فإن الحرمة أي حرمة شرب العناد فعلية من أول الأمر ولا تتوقف فعليتها على تحقق الغليان فبما أنها فعلية فيجري شنو استصحابها وقد أشكل على ذلك استصحاب كفائي يعني استصحاب كفائي يعني استصحاب صحيح كفائي وقد أشكل سيد المنتقى قدس سره على ذلك بأن ذكرنا في بحث الواجب المشروط بأن الحكم لا يعقل إناطته بشرط متأخر فإن مسلكه هو امتناع الشرط المتأخر في الأحكام والسر في ذلك أن معنى أخذ قيد في الحكم هو كون القيد ملحوظا على نحو الفرض والتقدير فمعنى جعل القيد مفروض الوجود هو إناطة وجود الحكم بوجوده فعندما يقول المولى إذا زالت الشمس فصلي فليس معناه إلا إناطة وجود الوجود بوجود الزوال هذا هو معنى أخذ قيد في الحكم ليس معنى أخذ قيد في الحكم إلا إناقة الوجود بالوجود أي وجود الوجوب بوجود الزوال وبناء على ذلك فالحكم حين اعتباره إما فعلي أو غير فعلي فإن كان فعليا فلا وجه لإناقة وجوده بشرط متأخر فإن هذا خلف فعليته إذ معنى إناقة الحكم بشرط متأخر ألا فعلية له هي بفعلية الشرط وهذا خلف فعليته بنفس الاعتبار وإن قلتم بأن الحكم ليس فعليا فعلا وإنما يكون فعليا بعد فعلية الشرط فقد انفك الاعتبار عن المعتبر إذن بالنتيجة لا يمكن القول بإناقة وجود الحكم بشرط متأخر فإن هذا خلف فعلية الحكم لذلك ذهب إلى امتناع الشرط المتأخر شنو صاحب كتاب يقول بالوجود اللحاظي صاحب كتاب يقول الشرط بالوجود اللحاظي مو الوجود الخارجي وبما أن الوجود اللحاظ فعلي فالحكم فعلي لأن شرطه فعلي وهو الوجود اللحاظي. هذا الآن قاعد يشكل على القوم الذين يقولون الشرط والوجود الخارجي. يقول إذا الشرط والوجود الخارجي مثلا للزواج فكيف يعقل إناقة الحكم بشرط متأخر؟ فإن قولكم الشرط متأخر يعني افترضتم الحكم فعلي حتى متأخر. فإذا افترضتم الحكم فعلي والشرط متأخر فلا يجتمع فعلية الحكم مع كون شرطه متأخر. يعني من نفس هذا الكلام لا معنى له. إناقة الحكم بشرط متأخر نفس هذا الكلام ما إلى معنى، لأن معنى كونه متأخر أن الحكم فعلي الآن، وإلا لما كان الشرط متأخرا. وإذا كان فعلية فكيف يناق وجوده بوجود شرط متأخر؟ ولذلك اعتبر امتناع الشرط المتأخر من البديهيات أصلاً. من التفت إلى نفس الجملة قال بعدم معقوليتها. ويلاحظ عليه أنه ليس المقصود بإناقة الحكم بالشرط المتأخر هو الوجود التكويني، بأن يقال بأن وجود الحكم تكوينا وواقعا منوط بقيده، فلذلك يقال لا يعقل إناقة وجود الحكم واقعا إلا بقيد مقارن، ولا يعقل إناقة وجود الحكم واقعا بقيد متأخر. إنما مقصودهم بإناقة فعلية الحكم بفعلية قيده الفعلية العقلائية بمعنى ترتب الآثار، وهذا ما يتحدث عنه المحقق النائم في مرحلة الفعلية. إذ لا إشكال أن الوجود الحقيقي للحكم وهو ارتسامه في وعاء الاعتبار بنفس جعله وبنفس إنشائه، وإنما المنوط بالشرط مقارنا أو متأخرا الفعلية العقلائية بمعنى صيرورة الحكم لدى العقلاء محركان أو ذاكران. فهذه الفعلية العقلائية هي المنوطة. فإذا كان كذلك فأي استحالة في أن يكون الحكم موجودا بوجوده الحقيقي بمجرد جعله، لكن فعليته العقلائية منوطة بشنو؟ بشرط متأخرين. فالمولى يقول إذا وقع العقد الفضولي، فيقول المولى العقد الفضولي نافذ من الآن إذا تحققت إجازة المالك لهذا العقد في شنو؟ في ظرفها. فاعتبار الملكية فعلي من الآن عند تحقق الشرط المتأخر في شنو؟ في ظرفه وزمانه. المنوط بالشرط المتأخر ليس نفس الاعتبار، بل المنوط بالشرط المتأخر الفعلية العقلائية، نظير ما في الوصية الذي أجمع الكل على صحته. فبالنتيجة ليس الإشكال على هذا المبنى من هذه الجهة التي دخل فيها سيد المنتقى قدس سره، وإنما الإشكال على المبنى أنه إذا افترضتم أن حرمة شرب العنب فعلية منه حين الجعل فلا حاجة حتى لتحقق العنب، فإن الحرمة فعلية أي حرمة شرب العنب فعلية من حين جعل هذه الحرمة حتى قبل وجود العنب فضلا عما بعد وجوده، فهل يصح أن يقال بأنه بريء؟ حتى ولو لم يوجد العناد نستقصر تلك الحرمة التي كانت فعلية بفعلية الجاه، فإن هذا لا معنى له، لأن هذه الحرمة وإن كانت فعلية بفعلية الجاهل إلا أنها ليست موضوعا للآثار. إذ المقصود بالحرمة الفعلية التي تكون موضوعا للآثار الحرمة الفعلية لفعلية سائر الخيول المأخوذة فيها، وإلا الفعلية بفعلية الجعل لا شك في بقائها كي تكون مجرى للاستصحاب. فما يقع الشك في بقائه لم يحدث بعد، وما حدث قطعا وهو الفعلية لفعلية الجعل مما لا شك في بقائه. تفهم وقتنا يا شيخ إبراهيم؟
والحمد لله رب العالمين. ما جاب الأوراق رحمة.